بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 26 من شهر جمادى الأولى من العام 28 بعد 400 للهجرة في درسنا 69، وهو الدرس ما قبل الأخير. فبإذن الله وتوفيقه نختم كتابنا الأسبوع القادم إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحاد، فقال بعد ذكر التواتر: وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له، كخبر عمر بن الخطاب الأعمال الدنيات، وخبر ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهيبته، وخبر أنس دخل مكة على رأسه المغفر، وكخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقوله: فإذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، وقوله: في المطلقة ثلاثا حتى تذوق عسولتي ويذوق عسولتك، وقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحد حتى يتوضأ، وقوله: إنما الولاء لمن آتك، وقوله: يا أبي بن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى، وأمضى بذلك. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأول إلى الأخير. فتحت هذا الكلام. أما السلف فلم يكن بينهم بذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبو حامد وعبد الطيب، والشيخ أبو إسحاق من الشافعية، وابن خياز من داد، وغيرهم من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية، ومثل إسحاق الإسرائيلي وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. وإنما نازع في ذلك طائفة كبر الباقلاني ومن تبعهم مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل، وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره، لكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى به، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، وظل من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم يدين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به على الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجبينه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجهني وابن الباقلاني. يعني كأن الشيخ يقول: انظر إلى سند هؤلاء، لا تجد سندهم إلا المتكلمون، من اهتم بعلم الكلام، من اهتم بشقة الكلام وبعلم الفلسفة، ما رجعوا من جهاد علماء الأمة في الذين اعتروا بالحديث رواية ودراية. هؤلاء هم الذين يرجع لهم في معرفة هذه الأمور. قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة الخبر تصديقا وعملا إجماع منهم. إذا الأمة إذا تلقت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا وعملا به فقد أجمعت على هذا، والأمة لا تجتمع على ضلالة. قال: والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لا يجري النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن الاسم فتثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على المجموع. يعني لو أجزنا أن فلان وهم ولا فلان مثلا غفل أو نسي أو حتى كذب، لكن مجموع الأمة كلها تكذب في هذا الخبر، الأمة ما تجتمع على ضلالة. قال والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ورؤياها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطعت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، اللي هي ليلة القدر. فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها، والأحاد في هذا الباب قد تكون ضرورا بشروطها، فإذا قيت صارت عموما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. قال: وإذا فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله، وليس في الأمة من ينكره إنه وخلاف ما وصفه الله تعالى به. يعني معروف أن أي إنسان يكذب، ولذلك الزنديق الذي قدمت في عبد العباسية بتضرب غير القتل، فقال: أموت وقد استرحت، لقد كذبت على رسول الله بأربعة عشر ألف حديث. فقال له قائل من عموم الناس: أنا الجو بدر أمك لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينقونها كما ينقى ذهب الإبريز. والإمام أحمد رحمه الله كما قلنا لكم غير مرة أن كان من منهجه رحمه الله لما علم ابنه عبد الله علمه 15,000 حديث بأسانيدها. فلما انتقل هذه كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبي فلما أضعت حياتي؟ قال: حتى أصبح هذا الرصيد عندك، إذا جاء الحديث من 15,000 تقدر تعلم أنه تجد من إيش مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الرجال الذين يؤخذ عنهم مثل هذا العلم والفقه. قال: فإن قيل أن الجزم بالصدقية فلا يمكن منهم، وأن العمل به وهو الواجب عليهم، وإن لم يكن صحيحا في الباطل، وهذا سؤال ابن الباقلاني، قلنا أن الصدقية من القرائن ويجب العلم. إذا القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونها، فكيف إذا احتفت بالخبر؟ والمنازع بنى على هذا أصله الواهي، أن العلم بمجرد الأخبار لا يحصل إلا من جهة العدد، فلزمه أن يقول ما دون العدد لا يوجد أصلا، وهذا غلط خالف فيه حذاق أتباعه. وأما العمل به فلو جاز أن يكون في الباطل كذبا، وقد وجب علينا العمل به لانعقد الإجماع على ما هو كذب وخطأ في نفس الأمر، وهذا باطل. فإذا كان تلقي الأمة له بالقبول يدل على صدقه لأنه إجماع منه على أنه صدق مقبول، فإجماع السلف والصحابة أولى أن يدل على صدقه، فإنه لا يمكن أحدا أن يدعي إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه السلف ومن الصحابة والتابعين، وأما بعد ذلك فقد انتشرت انتشارا لا تثبت أقوالها جميعها. يعني الإجماع أصدق ما يكون في أي عصر، في عصر الصحابة، عصر التابعين، لعدم وجود الخلاف وللثقة وللقبول الذي وللخصوصة العظيمة التي خص الله بها ذلك الجيل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير القرون القرني. قال: واعلم أن جمهور حديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمر ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره، فإنما تلقاه أهل الحديث وعلمائهم بالقبول والتصديق، فهو محصن للعلم المفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، وهذا الذي ينبغي أن نلتفت له. إذن لما ذكر جهابذة علماء أهل الحديث لا عبرة بالأصوليين والمتكلمين، ليش أدخل الأصوليين إخوانا مع المتكلمين؟ لأن تأثر الأصوليين بعلم الكلام واضح ووضوح يأسف له كل إنسان قرأ علم الأصول وقرأ في علم الكلام، يرى بصمات علم الكلام المذموم واضحة في علم الأصول. لكن ليس معنى هذا أننا كنا نترك علم الأصول، لا، لكن نرقى. قال: فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيره، تبين هذا الفائدة، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء. إذا لم نقل أن تبعوا العلماء على أن هذه المسألة حلالة، ما لم العلماء هنا علماء إيش؟ علماء الشريعة. فما يجب أن يقول خالف ذلك الأطباء أو خالف ذلك علماء اللغة، هذا مضحك، هذا لا ينظر إليه. لما نقول أجمع العلماء على مسألة شرعية فالمراد به علماء الشرع لا غير. وكذلك لا يعتبر الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتورين بها أشد من عناية المقلدون لأقوال متبوعيهم. فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم، فضلا عن أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث بشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة. فخبر أبي بكر وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود ورهم رضي الله عنهم يفيد العلم الجازم الذي يتحق عندهم بقسم الضروريات، وعند الجهمية والمعتزلة وغيره من أهل الكلام لا يفيد علما. طبعا إذا لا يعول على هؤلاء الذين يرون أن الكلام أبي بكر وعمر حجة. وكذلك يعلمون بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وعند الجهمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. ويعلمون بالضرورة أن نبيهم صلى الله عليه وسلم أذف لفت الصلاة بعد ينفذ النسخة المحققة. ويعلمون بالضرورة أن نبيهم صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج قوم من النار بالشفاعة، وعند المعتزلة والخوارج لم يقل ذلك. يعني ننكرون إيش؟ ننكرون الشفاعة وحديثها. وبالجملة فهم تاجرون بأكثر الأحاديث الصحيحة قاطعون بصحتها عن، وغيرهم لا علم عنده بذلك. والمقصود أن هذا القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهور العقلاء، وأن خبر واحد الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله والعمل به لأن يكون خبر عدل معروف بالصدق والضبط والحفظ، وهذا في إفادته للعلم قولان هما روايتان منصوصتان عن أحمد، أحداهما أنها تفيد العلم أيضا، وهو إحدى الروايتين عن مالك اختاره جماعة من أصحابه من محمد بن خويز بن داد، واختاره جماعة من أصحاب أحمد وهم ابن أبي موسى وغيره، واختاره الحارث المحاسبي وهو قول أمور أهل الظاهر وأمور أهل الحديث، وعلى هذا فيحلف على مضمونه ويشهد به. والقول الثاني أنه لا يجب العلم، وهو قول جمهور أهل الكلام وأكثر متأخرين الفقهاء وجماعة من أهل الحديث، وعلى هذا فلا يحلف على مضمونه ولا يشهد به. وقد حلف الإمام أحمد على كثير من مضمون كثير من أخطار الأحاديث حلفا على البت، وأهل الحديث لا يجعلون حصول العلم بمخبر هذه الأخبار الثابتة من جهة العادة المضطردة في حق سائر المخبرين، بل يقولون ذلك الأمر يرجع إلى المخبر، وأمر يرجع إلى المخبر عنه، وأمر يرجع إلى المخبر به، وأمر يرجع إلى المخبر المبلغ. فأما ما يرجع إلى المخبر فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة نبيهم كانوا أصدق الخلق لهجة، وأعظمهم أمانة، وأحفظهم لما يسمعونه، وخصهم الله تعالى من ذلك بما لم يخص به غيرهم، فكانت طبيعتهم قبل الإسلام الصدق والأمانة، ثم ازدادوا بالإسلام قوة في الصدق والأمانة، وكان صدقهم عند الأمة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم عن نبيهم أمرا معلوما لهم بالإقرار، كما يعلمون إسلامهم وإيمانهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من له أدنى علم بحال القوم يعلم أن خبر الصديق وأصحابه لا يقاس بخبر ابن عداهم، وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق الثقة واليقين بخبر من سواهم من سائر الخلق بعد الأنبياء. واضح أخوان؟ هذا وصف اللائق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقياس خبر الصديق على خبر أحد المخبرين من أفسد قياس في العالم. قارن خبر أبو بكر الذي لو وزن إيمانه هو إيمان الأمة لرجع إلى بخبر واحد من الناس ولو كان من أفرح وأفقر الناس لكن من القرون المتأخرة وفيه خير، لا ما يقاس، لا قياس، بل هذا القياس فاسد. وكذلك العالم وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم هم أصدق الناس لهجة وأشدهم تحرير للصدق والضبط، حتى لو يرى في جميع طوائف بني آدم أصدق لهجة ولا أعلم تحرير للصدق منهم، إنهم من التابعين. وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار أحد الناس مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين، فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من أفناء الناس في عدم إفادة العلم، وهذا من منزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل. ولا شك أن من سوى بينهم بين الصحابة غير الدين والفضل فإنه ظالم جهول، لأنه لا يمكن أن يلحق للصحابة رضي الله عنهم غبار في هذا الأمر. وأن ما يرجع إلى المخبر عنه فإن الله سبحانه تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم لأن يظهر دينه على الدين كله ويحفظه حتى يبلغ يبلغه الأول من بعده. فلا بد أن يحفظ الله سبحانه حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد مماته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. طبعا ما جرى إمام مثل سفيان أن يقول هذا الكلام إلا وقد تواتر عنده من الحوادث ما يجعل يخرج هذه المقولة اللي أصبحت كالأثر المأثور. ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن مبارك قدس الله روحه: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. لأن القلوب من بيده أخواني، ومن الذي يجعل الناس إذا رأوا فلان عرفوا في وجهه الصدق وإذا رأوا فلان عرفوا وجه الكذب؟ من الذي أوجد هذه الفراسة وأوجد نور المؤمنين الذين يرون اتقوا فراسة المؤمن في أنه يرى بنور الله؟ إن الذي بيده تقريب القلوب سبحانه وتعالى. وقد عاقب الله الكذابين عليه في حياته بما جعلهم به مكانا وعبرة حفظا لوحمه ودينه. وقد روى أبو القاسم البغوي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا علي بن مسعر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل في جانب المدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم وفي كذا وكذا، وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا فاقتله، وإن أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار. فانطلق فوجده قد لدغ فمات فحرقه بالنار. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أنظر العقوبة كيف من الله لدغه بالحية وكيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق جثته بالنار. وروى أبو بكر بن مردوي من حديث الراجع عن أبي سلمة عن أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا قد يشق بطنه ولم تقبله الأرض. فالله سبحانه لم يقر من كذب عليه في حياته وفضحه وكشف ستره للناس بعد مماته. وأما ما يرجع إلى الخبر به فإنه الحق المحض وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلامه وحي، فهو أصدق الصدق وأحق الحق بعد كلام الله. فلا يشتبه بالكذب والباطل على ذي عقل صحيح، بل عليه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد بصدقه. والحق عليه نور ساطع يبصره بالبصيرة السليمة. فبين الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الخبر الكاذب عنه من الفرق كما بين الليل والنهار والضوء والظلام. وكلام النبوة متميز بنفسه عن غيره من الكلام الصدق، فكيف يشتبه بالكذب؟ ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وسنته ومن سواهم في عمل عن ذلك. فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم، فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم، كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة. يعني صدقت أنها لا تفيد العلم لأنكم أنتم ما طلبت العلم من قال الله وقال الرسول، أما أنها تفيد العلم برسوله لا شك، لكن أنتم أخبرتم عنها في أنفسكم، لأن من لم يتنور بنور الله فقد حجبها الله عن هذا الأمر. وأما ما يرجع للمخبر فالمخبر أو المخبر فالمخبر نوعان: نوع له علم ومعرفة بأحوال الصحابة، المخبر نوع له علم ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتهم وتحريهم للصدق والضبط وكونهم أبعد خلق الله عن الكذب وعن الغلط والخطأ فيما نقله إلى الأمة وتلقاه بعضهم عن بعض من قبل وتلقته الأمة عنهم كذلك وقامت شواهد صدقه فيه. فهذا المخبر يقطع بصدق المخبر ويفيده خبره العلم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته. ولو لا عندهم بذلك وليس عندهم من المعرفة بحال المخبرين ما عند أولئك، فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم اليقين. حنا في صفحة 1511 عبد الرحمن. فإذا انضم عمل المخبر وعلمه بحال المخبر وانضاف إلى ذلك معرفة المخبر عنه ونسبة ذلك الخبر إليه أفاد ذلك علما ضروريا بصحة تلك النسبة، وهذا في إثابة العلم أقوى من خبر رجل مبرز في الصدق والتحفظ عن رجل معروف بغاية الإحسان والجود أنه سأل رجل معدم الفقير ما يغريه فأعطاه ذلك وظهرت شواهد تلك العطية على الفقير، فكيف إذا تعدد المخبرون عنه وكثرت رواياتهم وأحاديثهم بطرق مختلفة وعطايا متنوعة في أوقات متعددة؟ يعني لا شك أن هذا سيكون إيش أقوى في اليقين. قال أبو محمد بن حزم: ومما يبين أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد العلم أن الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فصح أنه صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان القرآن للناس، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا يعلم ما ألزم الله تعالى فيه برفضه، ولكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بيانه بذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون من سلامته مما ليس منه فقد بطل الانتفاع برص القرآن. نقول ابن حزم الذين ينكرون هذا الأمر، تعال الله أمرنا بالصلاة، من الذي بيّنها؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله أمرنا بالزكاة، من الذي بيّن لنا الأنصبة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر هذا فقد رجع بالإبطال إلى أصل الشر وهو القرآن وأنه لا ينتفع به والعياذ بالله. قال: وبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه إذ لم ندري صحيح مراد الله تعالى منها مما أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذب، ومعاذ الله من هذا. قال: وأيضا فنقول لمن قال إن خبر العدل الواحد عن مثله مبلغا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب العلم، وأنه يجوز في تعمد الكذب والوهم، وأنه غير مضمون الهم، أخبرونا هل يمكن أن يكون عندكم شريعة فرض أو تحريم أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهي باقية لازمة للمسلمين غير منسوخة فجهلت حتى لا يعلمها علم اليقين أحد من أهل الإسلام في العالم أبدا؟ هذا السؤال رائع جدا من ابن حزم رحمه الله. هناك شريعة لازمة الأمة ومات صلى الله عليه وسلم ولم ينقلها أحد ولم يعلم بها أحد؟ هذه من الأسئلة العلمية التي تقسم ظهر المبطل، فينبغي أيضا أن يعنى بها طالب العلم. قال: وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو بخطأ بالوهم قد جاز ومضى واختلط بأحكام الشريعة اختلاطا لا يجوز أن يميزه أحد من أهل الإسلام في العالم أبدا؟ سؤال آخر: طيب أم لا يمكن عندكم شيء من هذين الوجهين؟ واحد من أمرين، لا تسلمون بالسؤالين ولا تسلمون برقيبهما. فإن قالوا لا يمكننا أبدا بل قد أمنا ذلك، صار إلى قولنا وقطعوا أن كل خبر رواه الثقة عن الثقة مستند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديانة، فإنه حق قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو، وأنه يجب العلم ويقطع بصحته، ولا يجوز أن يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله قد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاطا لا يتميز الباطل فيه من الحق أبدا. وإن قالوا بل كل ذلك ممكن، كانوا قد حكموا بأن دين الإسلام قد فسد وبطل أكثره واختلط ما أمر الله تعالى به مع ما لم يأمر به اختلاطا لا يميزه أحد أبدا، وأنهم لا يدرون أبدا ما أمرهم الله به مما لم يأمرهم به، ولا ما وضع الكذابون والمستخفون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث والذي لا يغني من الحق شيئا، وهذا انسلاخ من الإسلام وهدم للدين وتشكيك في الشرائع. ثم نقول ما زال الكلام لابن حزم: أخبرونا إن كان كذلك كله ممكن عندكم فهل أمركم الله بالعمل بما رواه الثقات مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يأمركم بالعمل به ولا بد من أحدهما؟ يعني لا أن الله أمر يا أنه لا أمر، ما في غير واحد من الافتراضين. فإن قالوا لم يأمرنا الله تعالى بذلك لحق بمن؟ والمعتزلة، وسيأتي جوابهم عن هذا القول. وإن قالوا بل أمرنا الله تعالى بذلك قلنا لهم فقد قلتم إن الله أمركم بالعمل في دينه بما لم يأمركم به مما وضعه الكاذبون وأخطأ فيه الواهمون، وأمركم أن تنسبوا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يأتكم به قط ولم يقله ولا رسوله. وهذا قطع عليه بأنه أمر بالكذب عليه وافترض العمل بالباطل، ومما شرع الكذابون مما لم يأذن به الله وإما ليس من الدين، وهذا عظيم جدا لا يستجيز القول به مسلم. ثم نسألهم عما قالوا أنه ممكن من سقوط بعض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكم في الدين بإيجاب أو تحريم حتى لا يؤخذ عن أحد، هل بقي علينا العمل به أم سقط عنا؟ يعني هذا اللي تقول أنه ما وصلنا عرضه، هل سقط الحكم علينا ولا نعمل به أم أن يعني منزلون به ولا بد من أحدهم؟ فإن قالوا بل باق علينا قلنا لهم كيف ننزلون العمل بما لا ندري وبما لم يبلغنا أبدا، وهذا من تحميل الأسر والحرج والأسر الذي قد آمن الله منه. وقالوا بل قد سقط عنا العمل به قلنا لهم فقد أجزتم نسخ شرائع من شرائع الإسلام ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محكمة باقية لازمة، فأخبرونا من الذي نسخها وأبطلها. إلا أنه وهذا يذكر بالحوار الرائع في تنوية خلق القرآن لما قال ذلك العالم الشامي، إما أن تقول أن رسول الله علم هذا الأمر وكتبه وإما أن تقول أن رسول الله عليه وسلم شهده وعلمتمه أنتم. قال فأخبرونا من الذي نسخها وأبطلها وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لازمة لنا غير منسوخة، وهذا خلاف الإسلام والخروج به جملة. فإن قالوا لا يجب أن يسكت حكم شريعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لازم لنا ولم ينسف، قلنا لهم فمن أين أجزتم هذا النوع من الحفظ في الشريعة ولم تجيزوا تماما حفظ الشريعة في أن لا يختلط بها باطل لم يأمر الله به قط اختلاطا لا يتميز معه الحق الذي أمر الله به من الباطل الذي لم يأمر به قط، وهذا لا مخلص له منه. ولا فرق بين من منع من سقوط الشريعة حق وأجاز اختلاط هذا الباطل وبين من منع من اختلاط الحق في الشريعة والباطل وأجاز سقوط شريعة حق، وكل هذا باطل لا يجوز البتة وممتنع قد أمنا كونه ولله الحمد. وإذا صح هذا فقد ثبت يقينا أن خطر الواحد العدل مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب العلم والعمل جميعا. قال وأيضا فإن الله تعالى قال لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فنسألهم هل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله أم لم يبين، وهل بلغ ما أنزل إليه أم لم يبلغ؟ فلا بد من أحد أمرين، فمن قولهم يعني الصواب فمن قال لكن اقرأ كما هي، فمن قوله انه بلغ ما عزل اليه وبينه للناس واقام الحجة على من بلغ، فنسألهم عن ذلك التبليغ وذلك البيان اهم باقيان عندنا وإلى يوم القيامة اهم غير باقيين، فهل قال بل هم باقيان وإلى يوم القيامة رجعوا الى قولنا واقروا ان الحق من كل ما عزل الله في الدين مبين مما لم ينزله مبلغ وإلى يوم القيامة. وهذا هو نص قولنا في أن خبر الواحد العدل عن مثله مصرة للرسول صلى الله عليه وسلم حق مقطوع بغيبه موجب للعلم والعمل. وقالوا بل هما غير باقيين دخلوا في عظيمة وقطعوا بأن كثيرا من الدين قد بطل وأن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع وأن تدين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من الدين قد ذهب ذهابا لا يجد معه أبدا، وهذا هو قول الرافضة. كيف قول الرافضة يا أخوان؟ الرافضة تجد في كتبهم ما يسمد لك ولا رافض حديثا واحدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصى ما عنده قال أبو عبد الله. طيب السند اللي ما عند أبو عبد الله منه لا شيء، ومن هذا اشتهرت الرافضة بالكذب. قال بل شر منه، لأن الرافضة ادعت أن حقيقة الدين موجودة عند إنسان مضمون كونه في العالم، وهؤلاء أبطلوه من جميع العالم ونعوذ بالله من كلا القولين. وأيضا فإن الله تعالى قد قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى ذأنا لقوم في قولهم إلا ظن إلا ظن وما نحن بمستيقرين. وقال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. وقد صح أن الله تعالى افترض علينا العمل بخبر واحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا وفعل كذا والله تعالى حرم القول في دينه بالظن وحرم علينا أن نقول عليه إلا بعلم. فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الوهم لكان قد أمرنا أن نقول عليه ما لا نعلم ولكان قد أوجب علينا الحكم في الدين بالظن الذي لا نتيقنه والذي هو الباطل الذي لا يغني من الحق شيئا والذي هو غير الهدى الذي جاء من عند الله. وهذا هو الإفك والكذب والباطل الذي لا يحل القول به والذي حرم الله علينا أن نقول به. فصح يقينا أن الخبر المذكور حق مقطوع على غيبه بموجب العلم والعمل معا وبالله التوفيق. قال فصار كل من يقول بإجابة العمل بخبر واحد وأنه مع ذلك ظن لا يقطع بصحة غيبه ولا يوجب العلم قائلا بأن الله تعبدنا بأن نقول عليه ما ليس لنا به علم وأن نحكم في ديننا بالظن الذي قد حرم علينا أن نحكم به في الدين وهذا عظيم جدا. وأيضا فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله به نبيه من بيان شرائع الإسلام غير محفوظ وأنه يجوز فيه التبديل وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاط لا يتميز أبدا أخبرون عن إكمال الله تعالى لنا ديننا ورضاه الإسلام لنا دينا ومنعه من قبول كل دين سوى الإسلام. أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة أن إنما كان ذلك للصحابة رضي الله عنهم فقط أم للصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. واضح الافتراضات إخوان الافتراضات اللي وضحها الشيخ إلا أن يكون هذا الدين باقيا إلى قيام الساعة صالحا لكل زمان ومكان وإنما أو أنه للصحابة فقط وليس لنا. أم ماذا تقولون في هذا؟ سيجيب على كل واحد من هذه الافتراضات. فإن قالوا لا للصحابة ولا لنا كان قائل هذا القول كافرا اللي يقول الدين هذا الله لنا ولا للصحابة هذا خلاص منه كان كافرا لتكذيبه الله جهارا وهذا لا يقوله مسلم. ويقال بل كل ذلك باق لنا وعلينا وإلى يوم القيامة صار إلى قولنا بالضرورة خلاص ما يصير بين الخلاف. وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة والنعمة بذلك علينا تامة وأن دين الإسلام الذي ألزمنا الله تعالى باتباعه لأنه هو الدين عندهم يميز من غيره قد هدانا بفضله له وأن على يقين أنه الحق وما عدا هو الباطل. وهذا برهان ضروري قاطع على أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين وفي بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ما ليس منه أبدا. خط تحت هذين السطرين. وإن قالوا بل كان ذلك للصحابة فقط يعني ادعوا الدين مات بموت من الصحابة قالوا باطل وخصصوا خطاب الله تعالى بدعوة كاذبة. الخطاب تعالى بالآيات التي ذكرنا عموم لكل مسلم في الأبد ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين الإسلام غير كامل عندنا والله تعالى رضي لنا منه ما لم يحفظه علينا وألزمنا به وألزمنا منه ما لا ندري أين نجده وافترض على الاتباع ما كذبه الزنادقة والمستخفون ووضعوه على لسان رسوله أو وهم فيه الوهمون مما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أقرأ الآن إذا تحت خط وهذا بيقين ليس هو دين الإسلام بل هو إبطال لدين الإسلام جهارا. ولو كان هذا ومعاذ الله أن يكون لكان ديننا كدين اليهود والنصارى الذين أخبرهم الله تعالى أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، ونحن قد وثقنا بأن الله تعالى هو الصادق في قوله: فهدى الله الذين آمنوا واختلفوا فيه من الحق بإذنه، وأنه تعالى قد هدانا للحق، فصح يقينا أن كل من قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هدانا الله تعالى له وأنه حق مقطوع به. قال ابن حزم: وقال بعضهم لما انقطعت به الأسباب خبر الواحد يوجب علما ظاهرا، يعني علما ظاهر فقط، قال: وهذا كلام لا يعقل، وما علمنا علما ظاهرا غير باطن، ولا علما باطن غير ظاهر، بل كل علم يتيقن فهو ظاهر لمن علمه وباطن في قلبه، وكل ظن لم يتيقن فليس علما أصلا لا ظاهرا ولا باطنا، بل هو ضلال وشك وظن محرم القول به بدون الله. ونقول لهم: إذا كان عندكم يمكن أن يكون كثيرا من دين الإسلام قد اختلط بالباطل، فما يؤمنكم إذ ليس محفوظا أن يكون كثيرا من الشرائع قد بطلت لأنه لم ينقلها أحد من أصلا، فإذا منعوا من ذلك لزمهم المنع من اختلاطها بما ليس منها، لأن ضمان حفظ الله تعالى يقتضي الأمانة من كل ذلك. وأيضا فإنه لا يشك أحد من المسلمين أن كل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أمته من شرائع الدين واجبها وحرامها وحلالها، فإنه سنة الله تعالى، وقد قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بالمناسبة هذه الافتراضات وهذه الأجوبة التي وضعها سواء ابن حزم أو ابن القيم أو شيخ الإسلام وغيرهم، هذه تفيد طلبة العلم فيما يعرض اليوم ويقدح به في أمور الدين والهجوم القذر على ثوابت الأمة وعلى عقائدها وعلى أخلاقها وعلى مسلماتها. فينبغي أيضا الإخوة الاستفادة في مثل هذا، مثلا لما يكون هناك طالب علم مثلا الذي خطبة جمعة أو مناقشة موضوع أو أداد محاضرة، هذه الأسئلة وهذه النقاشات ينبغي أن يستفيد منها ولو بتصرف. قال: وقال تعالى: لا مبدل لكلماته، وقال: ولا تبديل لكلمات الله. فلو جاز أن يكون ما نقله الثقات الذين افترض الله علينا قبول نقلهم والعمل به والقول بأنه سنة الله وبيان نبيه يمكن في شيء من التحويل أو التبديل، لكان إخبار الله تعالى بأنه لا يوجد لها تبديل ولا تحويل كلمة، وهذا لا يجيزه مسلم أصلا. ما أقرأ الآن إذا تحت خط: فصح يقينا لا شك فيه أن كل سنة سنها الله تعالى لرسوله وسنها رسوله لأمته فإن لا يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبدا، وهذا يوجب أن نقل الثقات في الدين يوجب العلم بأنه حق كما هو من عند الله عز وجل. وأيضا فإنهم مجمعون معنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الله في البلاغ في الشريعة، وعلى تكفير من قال ليس معصوما في تبليغ الشريعة إلينا. ونقول لهم: أخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التي جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة التي بعث بها، أهي له في إخبار الصحابة بذلك فقط أم هي باقية لما أتى به عليه الصلاة والسلام في بلوغه إلينا وإلى يوم القيامة؟ يعني هل العصمة فقط إنهي لم بلغ الصحابة، ولا العصمة في قوله إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: بل هي له مع من شهاده خاصة لا في بلوغ الدين إلى من بعدهم. وإلا لهم: إذا جوزتم بطلان العصمة في تبليغ الدين بعد موته وجوزتم وجود الداخلة والفساد والبطلان والزيادة والنقصان والتحريف في الدين، فمن أين وقع لكم الفرق بين ما جوزتم من ذلك بعده وبين ما منعتم من ذلك في حياته؟ أعطني الفرق. إن كانت العصمة في تبليغه فقط للصحابة، واللي بعد الصحابة ما وصلهم الكلام معصوما وليس في تحدي، أعطني الفرق بين ما ثبتت العصمة له في حياته وبين ما لم تثبت بعد الموت. فإن قالوا لأنه يكون غير مبلغ لما أمر به ولا معصوم، والله تعالى يقول: بلغ ما أنزل إليكم من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة والله يعصمك من الناس. قيل لهم: نعم، وهذا التبليغ المفترض عليه الذي هو معصوم فيه بإجماعكم معنا من الكذب والوهم هو إلينا كما هو إلى الصحابة ولا فرق، والدين لازم لنا كما هو لازم لهم سواء بسواء. فالعصمة واجبة بالتبليغ للديانة باقية مذمومة ولا بد إلى يوم القيامة، والحجة قائمة بالدين علينا وإلى يوم القيامة كما كانت قائمة على الصحابة بن سلام بسواء. ومن أنكر هذا فقد قطع بأن الحجة علينا في الدين غير قائمة، والحجة لا تقوم بما لا يدرى، حق هو أن كذب. ثم نقول وكذلك قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتيت عليكم نعمتي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقد تبين الرشد من الغي، فإن ادعوا إجماعا قيل لهم من الكرامية من يقول إنه صلى الله عليه وسلم غير معصوم في تبليغ الرسالة، فإن قالوا ليس هؤلاء إما يحدث الإجماع قلنا لهم صدقتم، ولا يحدث الإجماع من قال إن الدين غير محفوظ، يعني أنتم قالوا ترى الكرامية يقولوا قالوا أنتم مثلهم. طيب قلنا لهم صدقتم ولا يحدث الإجماع من قال إن الدين غير محفوظ، وإن كثيرا من الشرائع التي أنزل الله تعالى قد بطلت واختلقت بالباطل الموضوعي والموهوم فيه اختلاطا لا يتميز معه الرشد من الغي، ولا دين الله سبحانه وتعالى من دين إبليس. وهذا من الأجزاء الرائع في نقاش المفترين. ويقال إن الفضيلة بعصمة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين باقية ليوم القيامة صار إلى الحق الذي هو قولنا والحمد لله ولله الحمد. فإن قالوا إن صفة كل مخبر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق والكذب والخطأ، وقولكم بأن خبر الواحد العدل في الشريعة يوجب العلم إحالة الطبيعة وخرق العادة فيه، يعني كل الآن هذا شبهة أن كل إنسان قد يصح كلامه قد يكذب. طيب وإذا أنكم قلتوا أن الخبر واحد يفيد العلم معناته أنكم أخرجتم الإنسان عن طبيعته في أنه قد يخطئ وقد يكذب، فشو الجواب عليها؟ قلنا لا ننكر من الله تعالى إحالة ما شاء من الطبع إذا صح البرهان به، فالعجب من إنكاركم هذا مع قولكم به بعينه في إيجابكم عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والوهم في تبليغ الشريعة، في تبليغ الشريعة، وهذا هو الذي أنكرتم بعينه، بل لم تقتنعوا بالتناقض إذ أصبتم في ذلك وأخطأتم في بلعكم من ذلك في خبر الواحد العدل حتى أتيتم بالباطل المحف. إذا جوزتم على جميع الأمم موافقة الخطأ في إجماعها في رأيها، وذلك طبيعة في الكل وصفة لهم، ومنعتم من جواز الخطأ والوهم على ما ادعيتموه من إجماع الأمة من المسلمين خاصة في اجتهادها في القياس، وحاشا لله أن تجمع الأمة على الباطل والقياس على الباطل، فخرقتم بذلك العادة وأحلتم الطبائع بلا برهان، لا سيما إذا كان المخالف لنا من المرجئة القاطعين، لأنه لا يمكن أن يكون يهوديا ولا نصرانيا يعرف بقلبه أن الله تعالى حق، فإن هؤلاء أحالوا الطبائع بلا برهان ومنعوا من إحالتها إذا قام البرهان بإحالتها. فإن قالوا إنه يلزمكم أن تقولوا إن نقلة الأخبار التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون في نقلها، وأن كل واحد من المعصوم في نقله من تعمد الكذب ووقوع الوهم منه، قلنا لهم نعم هكذا نقول وبه نقطع، وكل خبر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين فذلك الراوي معصوم فيه من تعمد الكذب، مقطوع بذلك عند الله، ومن جواز الوهم فيه إلا ببيان وارد ولا بد من الله تعالى ببيان ما وهم فيه، كما فعل سبحانه بنبيه صلى الله عليه وسلم إذ سلم من ركعتين ومن ثلاث واهما لقيام البراهين التي قدمنا من حفظ جميع الشريعة إن ليس منها. قلت وهذا الذي قاله أبو محمد حق في الخبر الذي تلقته الأمة لتعقيب ابن القيم على ابن حزم. قلت أن ابن القيم وهذا الذي قاله أبو محمد حق في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول عملا واعتقادا دون الغريب الذي لم يعرف تلقى الأمة له بالقبول. قال ابن حزم فإن قالوا قد تعبد الله سبحانه بحسن الظن به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربه تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي به فليظن به خيرا، قلنا ليس هذا من الحكم في الدين بالظن في شيء، بل كله باب واحد، لأنه تعالى حرم علينا أن نقول عليه في الدين بالتحريم والإباحة والإجاب، تبين لنا كل ما ألزمنا من ذلك، فوجب القطع بكل ذلك كما وجب القطع بتخليد الكفار في النار وتخليد المؤمنين في الجنة، ولا فرق، ولم يجوز القول بالظن في شيء من ذلك كله. فمن قال أنتم تقولون أن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به العدل مع يمين الطالب وبما شهد به العدلان فشاهد وبما حلف عليه المدعى عليه. إذا لم يقم المدعي بينة في إباحة الدماء والفرج والأبشار والأموال المحرمة وكل ذلك بإقراركم يمكن أن يكون في باطل الأمر بخلاف ما شهد به الشاهد وما حلف عليه الحالف. وهذا هو الحكم بالظن الذي أنكرتم علينا قوله في خبر واحد. قلنا لهم وبالله التوفيق بين الأمرين فروق واضحة كالشمس. أي أمرين؟ تسوية الشهادة في الرواية. قال الشيخ بينهما فروق واضحة كالشمس. أحدها أن الله تعالى قد تكفل بخلق الدين وإكماله وتبيينه من الغي مما ليس منه، ولم يتكفل تعالى بحفظ دمائنا ولا بحفظ فروجنا ولا بحفظ أبشارنا وأموالنا في الدنيا، بل قدر أن كثيرا من ذلك يؤخذ بغير حق في الدنيا. وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا أقوله فإنما أقطع له قطعة من النار. وبقوله المتلى إلي إن الله يعلم إن أحدكم كاذب فهل منكم تائب. إذا لاحظ كيف الفرق بين الرواية وبين الشهادة. والفرق الثاني أن حكمنا بشهادة الشاهد ويمين الحالف ليس حكما بالظن كما زعموا، بل نحن نقطع ونثبت بأن الله سبحانه افترض علينا الحكم بيمين الطالب مع شهادة العدل، وبيمين المدعى عليه إذا لم تكن بينة. وشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا، وإن كانوا في باطل الأمر كذابين أو واهمين فالحكم بذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع على غيبه. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني نحن حين نقبل شهادة الشاهد ولا قدح فيه ولو كان في باطل الأمر كذاب، نحن منفذون لشرع الله الذي بين أن على رسول الله أن البينة على المدعي واليمين. فنحن إن أوجدنا البينة على المدعي أو إن عجز عنها وقلنا للمدعي عليه عليك اليمين، ولو كان هذا من منفذة مخالف الحقيقة فنحن لا تجرين على ما في ذلك، لأن إننا نطبق ما أمرنا به في هذه الشريعة. لكن في الرواية لا، الأمر يختلف. قال برهان ذلك أن حكما لو تحاكم إليه إثنان ولا بينة للمدعي فلم يحكم المدعى عليه باليمين، أو شهد عنده عدلان فلم يحكم بشهادتهما، وش النتيجة؟ فإن ذلك الحاكم فاسق عاصم لله تعالى ظالم. ما يقوم؟ ما أجرى الحكم الشرعي؟ وهنا ما ألزمه الله أنه يعلم حقيقة هذه الشهادة صدقا لكذب ولا حقيقة هذا الحد، ما كذب الله بهذا. القاضي إنما يحكم بالظاهر. في أمر الشهادة والحكم ليس لك إلا الظاهر، أما الرواية فلا، الأمر بخلاف ذلك. قال فإن ذلك الحاكم فاسق عاصم الله تعالى ظالم، سواء كان المدعى عليه مبطلا في إنكاره أو محقا، أو كان الشهود كذبة أو واهمين أو صادقين إذا لم يعلم باطل أمرهم. ونحن مأمورون يقينا بأمر الله تعالى لنا أن نقتل هذا البريء المشهود عليه بالباطل، وأن نبيح هذا الفرج الحرام المشهود فيه بالكذب، وأن نبيح هذه البشرة المحرمة وهذا المال الحرام المشهود فيه بالباطل، وحرم على المبطل أن يأخذ شيئا من ذلك. وقال تعالى بأننا إن لم نحكم بذلك فالساق عصاة له، ظلمة يتوعدون بالنار على ذلك. وما أمرنا أن نحكم في الدين بخبر وضعه فاسق أو وهم فيه واهم، فهذا فرق في غاية البيان. إن واضح يا أخوان فرق. إذا مسألة الحكم والشهادة ليس لنا إلا الظاهر ولو كان أمر خلاف ذلك. وأما إذا جاء إنسان بخبر يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا بالتثبت وتمحيص الخبر حتى يثبت أو لا يثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفرق ثالث وهو أن الله تعالى فرض علينا أن نكون بجميع الشريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأمر الله تعالى بكذا، لأنه تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ففرض علينا أن نقول نهانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وأمرنا بكذا، ولم يأمرنا قط أن نقول شهد هذا الشاهد بحق ولا حلف هذا الحالف على حق ولا أن هذا الذي قضينا به هذا حق يقين ما أمر الله بذلك. لكن الله تعالى قال لنا احكموا بشهادة العدل وبيمين المدعى عليه إذا لم تكن عليه بينة. وهذا فرق ما خفى به، فلم يحكم بالظن في شيء من ذلك أصلا ولله الحمد، بل بعلم قاطع. فإن قالوا إنما قال الله تعالى إن بعض الظن إثم ولم يقل كل ظن إثم، قلنا قد بين الله تعالى لنا الإثم من البر وبين أن القول عليه بما لا نعلم حرام، فهذا من الظن الذي هو إثم بلا شك. قال ابن حزم فلجأت المعتزلة إلى الامتناع من الحكم بخبر الواحد للدلائل التي ذكرناها، وظنوا أنهم قد تخلصوا بذلك ولم يتخلصوا، بل كل ما لزم غيرهم مما ذكرنا فهو لازم لهم. وذلك أن نقول أخبرونا عن الأخبار التي رواها الأحاد، أهي كلها حق إذا جاءت من رواية الثقات خاصة أم كلها باطل؟ أم هي حق وباطل؟ فإن قال هي حق وباطل وذلك قولهم، قلنا لهم فهل يجوز أن تبطل شريعة أوحى الله تعالى بها إلى نبيه حتى تختلط بكذب ولا أهل فاسق فنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهم في ذلك فيختلط الحق المأمور به مع الباطل المختلق اختلاطا لا يتميز به الحق من الباطل أبدا لأحد من الناس؟ وهل الشرائع الإسلامية كلها محفوظة لازمة لنا أم هي غير محفوظة ولا كلها لازمة لنا بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير؟ وهل قامت الحجة علينا لله تعالى فيما افترض علينا من الشرائع بأنها بينت لنا متميزة مما لم يأمرنا به، أم لم تقم لله تعالى علينا حجة في الدين لأن كثير من مختلط بالكذب غير مميز منه أبدا؟ فإن أجازوا اختلاط شرائع الدين التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه مما ليس من الدين، وقال لم يقم الله علينا حجة فيما أمرنا به، دخل عليهم من القول بفساد الشريعة وذهاب الإسلام وبطلان ضمان الله من حفظ الذكر كالذي دخل على غيرهم، يعني معناه إيش؟ التكذيب بهذه الشريعة. ولزمهم أنهم تركوا كثيرا من الدين الصحيح كما لزم غيرهم أنهم يعملون بما ليس من الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل بيانه وأن حجة الله بذلك لم تقم علينا. وإن لجعوا إلى الاقتصار على خبر التواتر لم ينفكوا بذلك من أن كثيرا من الدين قد بطل لاختلاطه بالكذب الموضوعي وبالمهمزين، ومن جواز أن يكون كثيرا من الشرائع الإسلامية الذي ينقل إلينا إذ قد بطل ضمان حفظ الله فيها. وأيضا فإنه لا يعجز أحد أن يدعي في خبر ما أنه منقول نقل التواتر، بل أصحاب الإسناد أصح دعوة بذلك بشهادة كثرة الرواة وتغير الأسانيد لهم بصحة قولهم في نقل التواتر. فإن لجأ لاجئا إلى أن يقول بأن كل خبر جاء عن طريق الأحاد الثقات فإنه يكذب الموضوع ليس من شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مجاهرة ظاهرة ومدافعة لما يعلم بالضرورة خلافه. إذن يقول اللي يجحد حديث الأحاد هذه مجاهرة ظاهرة لما يعلم بالضرورة خلافه، كيف ذلك؟ لأن قلنا عدة مرات الأحاديث المتواترة ما تبلغ إلا 314 حديث، لكن الدين والملة كلها قائمة على أحاديث الأحاد. قال وتكذيب لجميع الصحابة ولجميع فضلاء التابعين ولكل إنسان من العلماء جيلا بعد جيل، لأن كل من ذكرنا روى الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك واحتج بها بعضهم على بعض وعملوا بها وأفتوا بها في دين الله، وهذا اطراح للإجماع المتيقن وباطل لا تختلف النفوس فيه، لأن بالضرورة يعلم أنه لا يمكن أن يكون كل من ذكرنا لم يصدق في كلمة، بل كلهم كذبوا وذعوا كل ما رووا. وأيضا ففي إبطال لأكثر الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم فأنا ليس في القرآن مبينة كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. يعني إذا رغبت حيث الأحد خلاص يجي واحد يقول لا شيء اسمه صلاة الظهر أربع، صل أي شيء اسمك صليت، يعني من المبين الظهر من المبين العصر من المبين المغرب ثلاث سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وإنما تلقيناها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقطع مهم جدا لأن تلخيص لما سبق يكتب بجوار مهم. فهذه ثلاثة أقوال كما ترى لا رابع لها: إما أن يكون كل خبر نقله العدل عن العدل مبلغا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا كلها أولها عن آخرها، أو أن يكون فيها حق وباطل إلا أنه لا سبيل لنا إلى تمييز الحق من الباطل أبدا، وهذا تكذيب لله تعالى في إخباره بالحفظ الذكر المنزل وبإكماله لنا الدين، وبأنه لا يقبل منا إلا دين الإسلام لا شيء سواه، وفيه أيضا إفساد الدين واختلاط بما لم يأمر الله به، ولا سبيل لأحد في الحال أن يعرف ما أمر الله به في دينه مما لم يأمر به أبدا، وأن حقيقة الإسلام قد بطلت بيقين، وهذا انسلاخ من الإسلام، أو أنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى، موجبة كلها العلم لأخبار الله تعالى بأنه حافظ لما أنزل من الذكر والتحريم تعالى الحكم في الدين بالظن والقول عليه بما لا علم لنا به، ولإخباره تعالى أنه قد تبين الرشد من الغي، وليس الرشد إلا ما أنزله الله تعالى على لسان نبيه وفعله، وليس الغي إلا ما لم ينزله الله تعالى على لسان نبيه، وهذا قولنا انتهى كلامه. إذن هذه الافتراضات التي ناقشها وطول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في نقل عن الإمام أبي محمد بن حزم هي خادمة لطالب العلم وللمسلم بعامة فيما يتعلق بمناقشة خبر الأحد والعمل به في كل فروع الشريعة، ومناقشة أيضا الأخوة كما قلت لكم نستفيد في مناقشة الزنادقة والمبطلين الذين يسعون اليوم إلى تبديل دين الله بغير ما عرفه المسلمون عبر القرون. قال فصل: ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة. الآن بعد المناقشة يبغى يعطيك طمأنينة إنه خبر الواحد إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العلم به، إن كان في العقيدة، إن كان في الشريعة، إن كان في الأخلاق، لأن المعول عندنا مثل ما قلنا في السؤال السابق هل ثبت الخبر ولا لم يثبت. قال: خذ هذه الأدلة التي تبين أن خبر الواحد يفيد العلم. أحدها أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقضاء في صلاة الصبح، وبالمناسبة شوف كيف الخطأ المشهور عند الناس إن مسجد القبلتين هو اللي صار فيه تغيير القبلة، بينما كلام المطيب هنا أن الصلاة وتغيير القبلة كان في مسجد قضاء، ما كان في مسجد اللي الآن معروف المدينة مسجد القبلتين، إلا إذا كان أحد الأخوة عنده زيادة علم في هذا في فيدنا. طيب أنا المسلمين لما أخبرهم الواحد، شوف واحد من الصحابة وهم بقضاء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، تغيروا خبرا وتركوا الجهة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة. طيب ألم يأتي في العقل إن هذا ممكن يكون فاسق؟ واحد إذا لخبطكم في صلاتكم مثل ما يقولون الآن، ممكن عقلنا لما هو ممكن، لكن لماذا الصحابة رضي الله عنهم فعل ذلك؟ لاعتقادهم أنه لا يمكن أحد من وجهه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويقول القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة بهذا الجهة، لا يمكن. ومن هنا رضي الله عنهم من انقيادهم وتسليمهم لأمر الله استداروا في نفس اللحظة مع أنهم صيروا صوتا، لأن كل كذبهم فاستداروا، فمن كان وجهه ينتظر إلى هكذا. قال أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقضاء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبر وتركوا الجهة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر الله يفيد العلم. وغاية ما يقال فيه أنه خبرا اقترنت به قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة، ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها، فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها أو فرضتها كانت تلك أنت يعني في قريبة فرضتها كانت تلك أقوى منها. الدليل الثاني أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا في القراءة الأخرى فتثبتوا. وهذا يدل على الجزم بقبول خبر واحد وأنا لا أحتاج أن أتثبت، لأن التثبت لكل خبر من؟ خبر الفاسق. أما خبر العدل وش يقبل به؟ يسلم ويقبل. ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمره بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم من كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع، وكثير من أحد الصحابة يقول في أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره. وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسبه إليه من قول أو فعل. فلو كان خبر واحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. يعني ما جرى صحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الصحابي ما سمع رسول قال، لكن ما كان واحد من الصحابة فسلم فينشد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقل أن الصحابي يعزو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذب وعدم تثبت؟ حاشا من ذلك. الدليل الثالث أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جزم منهم بأنه قال، ولم يكن مراده ما قاله بعض المتأخرين أن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن، بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم، وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه وأنه قال، كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عنه ورحوا ذلك. إذا الصحابة رضي الله عنهم وإلا الحديث وبعد لا شك أحد ينقل يروى أو يذكر عن رسول الله عليه وسلم. ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح وبين قوله إسناد صحيح. فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قوله هذا حديث صحيح، والثاني لما قال إسناد صحيح شهادة بصحة سنده، وقد تكون فيه علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحا ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه. من يعطينا مثال على هذا؟ صحيح السند وفي علة لا نقبلها وفي صحيح مسلم بعد. ها الشمال أحسنت، تسمية يد الله الأخرى بالشمال، فهي من ناحية السند إيش ثابتة صحيحة، لكن من ناحية المثل فيها نكارة المثل. من هنا ردها أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم بما هو أقوى منها وكلتا يديه يمين. الدليل الرابع قوله تعالى وما كان المؤمنون من ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين وليؤمنوا لقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والطائفة تقوى على الواحد ثم فوقه، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار والإعلان إنما يفيد العلم وقوله لعلهم يحذرون نظير قوله في آياته المتنية والمشهودة لعلهم يتفكرون لعلهم يعلمون لعلهم يهتدون. وسبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. الدليل الخامس قوله ولا تتبع ما ليس لك بعلم، أي لا تتبعه ولا تعمل به. ولم يزل المسلمين من حال الصحابة يقفون أخبار الأحاد ويعملون بها ويثبتون الله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة يتابعون وتابعهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم بعلم. الدليل السادس قوله تعالى فصلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أهل الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علما. وهو سبحانه لم يقل سلي عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا، فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه كافيا. الدليل السابع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال وما على الرسول إذا البلغ المبين، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة أنتم مسؤولين عني فماذا أنتم قائلين، قال نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقول به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنما تقول ما يحصل به العلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل لأحد من أصحابه يبلغ عنه فتكون الحجة على من بلغ، أو على المبلغة، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا عن عدود الثقات من أقواله وأفعاله وسنته، والعلم يفيد العلم لم تقم علينا بذلك حجة، ولا على من بلغه ولا على من بلغه واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل. فيلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ، وإما يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يجب علما ولا يكتب علما، وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخبار صلى الله عليه وسلم التي رواها ثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، وهذا ظاهر لخفاء به. الدليل الثامن قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، ووجه الاستدلال أنه سبحانه أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خيارا ليشهدوا على الناس لأن رسلهم قد بلغوهم عن الله تعالى رسالاته وأدوا إليهم ذلك، وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا، فهم حجة الله على من خالف رسوله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لم يأتي من الله ما تقوم به عليه الحجة، وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله في الرسول صلى الله عليه وسلم قامت عليه، ويشهد كل واحد من فراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة، فلو كانت أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد علما لم يشهد بها الشاهد ولم تقم بها الحجة على المشهود عليه. الدليل التاسع قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون حقا أو باطلا أو مشكوكا فيها لا ندري هل هي حق أو باطل، فإن كانت باطلا أو مشكوكا فيها وجب اطلاعها وألا يلتفت إليها، وهذا سلاح من الإسلام بالكلية، وإن كانت حقا فيجب الشهادة فيها على البت أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الشاهد بذلك شاهدا بحق وهو يعلم صحة المشهود به. الدين العاشر قول النبي صلى الله عليه وسلم على مهلها فشهد وأشار إلى الشمس، ولم يزل الصحابة والتابعون وأئمة الحديث يشهدون عليه صلى الله عليه وسلم على قطع أنه قال كذا وأمر به ونهى عنه وفعله، ولما بلغهم إياه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وحرم كذا وأباح كذا، وهذه شهادة جازمة يعلمون أن الشهود به كالشمس في الريح، ولا ريب أن كل من اهتفات إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترهم بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربهم عيانا يوم القيامة، وأن قوم من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة، وأن الصراط حق وتكريم الله لعباده يوم القيامة كذلك، وأن الولاء للآفق إلى أضعاف ذلك، بل يشهد بكل خبر صحيح السند مترقب بالقبول، لم ينكر أهل الحديث شهادة لا يشك فيها. الدليل الحادي عشر أن هؤلاء المنكرين بإفادة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا، ولو قيل لهم إنها لم تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتحسب من شهد قائله، ومعلوم أن تلك المذاهب لم يرويها عنهم إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، ولهم لم يرويها عنهم عدد التواتر، وهذا معلوم يقينا ما أقرأ الآن إلى الأقل يضع تحت خط، فكيف حصل لهم العلم بالضروري أو المقارب بالضروري بأن أئمتهم ولو قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا، ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بما رواه عن التابعين وشاع في الأمة وضاع وتعدد طرقه وتنوعت، وكان حرص أهلي عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعهم، إن هذا لهو العجب العجب. يعني هذه من الإلزام الرائع لابن القيم، يقول الآن هؤلاء المبطلين يقول قال أئمتنا كذا قال فلان كذا، تقول طيب يا أخي إيش سببك إلى أن الباقلاني ولا إلى النجويني ولا إلى أن فلان قال هذا؟ قال أنت تنكر هذا غباء في عقله عجيب، قال إمامك هذا تقبله ويمكن ما رواه لا واحد ولا ندري هو صدق ولا كذب، ومن يرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد بهذه الجرأة، وأنت أقوال أئمتك اللي تقبلها تقبلها بدون أن تقبل أي نقاش في الإسناد اللي بينك وبينه. قال وهذا وإن لم يكن نفسه دليلا يلزمهم أحد أمرين، إما أن يقول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتواه وأقضية تفيد العلم، وإما أن يقول إنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم وأن المنقول عنهم لا يفيد علما، وأما أن يكون ذلك يفيد العلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أبيان الباطل. الدليل الثاني عشر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ودعوته نوعان نوع مواجهة ونوع بواسطة المبلغ، وهو مأمور بإجابة الدعوتين في الحالتين، وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لها، وأن من الذين ممتنع أن يأمره الله تعالى بإجابة لما لا يفيد علما أي لا يحييه بما لا يفيد علما، أي يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علما لأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه وبين قلبه. الدليل الثالث عشر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولو كان ما بلغه لم يفيد علما لما كان متعرضا لمخالفة ما لا يفيد علما بالفتنة والعذاب الأليم، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. يعني لو أن خبر واحد لا يفيد العلم ما يتعاد الله الذين يخالفون أمره وأمره صلى الله عليه وسلم بالعذاب والنكال. الدليل الرابع عشر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمين إلى الله ورسوله، والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة، إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة ولا يدري حق هو أم باطل، وهذا برهان قاطع بحمد الله. فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد علما إنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والأراء والأقيسة فإنها تفيد العلم. يكفيك في هذا الشخص، يعني آراءك ومعقولة البشر هي اللي تفيد العلم، وكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يفيد العلم. لا أدري الله واصل قليل ولا تكفي. نعم أي دليل؟ لأنك في أي دليل؟ ما عندي أنا وصل الدليل الثامن عشر الدليل التاسع عشر الدليل العشرون لا السنين عشان قصدينه. قال عمر بن الصلاح بعدين هذا يا جماعة ممكن عندك فصل لكن ما عندنا ما ذكر الدليل في الفصل. اي هذا المقام الخامس. طيب عندكم استعداد والله كانه باقي كثير عشان انا باخذ كم ما عندكم ما نواصل ولا عشر دقائق. طيب الدليل الخامس عشر قوله تعالى ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك الى قوله افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقرون. ويجي الاستدلال ان كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما انزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه، فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو بالرواة ولم يكن دليلا على غلطه وسهو ناقري لسقط حكم ضمان الله وكفالته بحفظه، وهذا من أعظم الباطل. ونحن لا ندعي عصمة الرواة بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سهى فلا بد أن يكون دليلا على ذلك، ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظ الله لحججه وأدلته ولا تتمس بما ليس منها، فإنه من حكم الجاهلية بخلاف زعم أنه يجوز أن تكون هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا أحدا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده إلا ظن وما نحن بمستيقنين. الدرجة السادسة عشر ما احتج به الشافعي نفسه فقال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عميس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نذر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها وآها وأداها فرب حامل فقر له لفقيه ورب حامل فقر لمن هو أفقه منه فلا ظل يظل عليهم قبل المسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ونزول جماعتهم في أن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الشافعي فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم من استماع مقالته وحفظها وأدائها أمر أن يؤديها ولو واحد دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد الإقام وماء يؤخذ ويعطى ونصيحة للدين ودلوى ودل على أنه قد يحمل الفقه على الفقير يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم انتهى. والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل من أدي إليه إلا من عدد التواتر الذين يحصلوا العلم بخبرهم ولم يدع للحامل المؤدي إنكار واحدة ولم يدع للحامل المؤدي إنكار واحدة لأن ما حمله لا يفيد العلم فلم يفعل ما يستحق به الدعوة وحده إلا بالضمانه إلى أهل التواتر وهذا خلاف مقتضاه الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة ما قال نظر الله عدد متواتر 50 110 20 قال نظر الله إيش ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم الحجة على من أدى إليه فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة. الدرجة 17 حديث أبي رافع الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكة تهياته الأمر من أمر يقول لا ندري ما هذا بيننا وبينكم القرآن ألا وإني أوتيت الكتاب مثل ما معه. ويا هذا الحديث كم الأمة بحاجة اليوم إليه كم تجد من هؤلاء المجرمين الأفاكين من دعاة العلمنة التحرر من يكتب ويقول بيننا وبينكم القرآن هو الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن مثل ما معه. طيب وفي الاستدلال أن هذا نهي عام لكل من بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه ويقول لا أكبر من القرآن بل هو أمر لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسننه وإعلامه منه صلى الله عليه وسلم أنها من الله أوحاها إليه فلو لم تفد علما لقال من بلغته إنها أخبار أحد لا تفد علما فلا يلزمني قبول من لا ما لا علم لي بصحته والله تعالى لم يكلفني العمل بما لا أعلم صحته والاعتقاد بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه ولما علم أن في هذه الأمة من يقول له حذرهم منه فإن القائل إن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواه لا ندري ما هذه الأحاديث وكان السلف هؤلاء يقولون بيننا وبينكم القرآن وخلفهم يقولون بيننا وبينكم أدلة العقول وقد صرح بذلك وقال نقدم العقول على هذه الأحاديث أحادها ومتواترها وتقدم الأقيسة عليها نعوذ بالله من الضلال. الدرجة 18 ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ فجاءهم آثر فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قمي أنس إلى هذه الجرار فكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفل حتى كسرتها إن جاءهم يخبرهم الخمر حرمت واحد ولا عشرة واحد. وجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث أثبت به التحريم لما كان حلالا وهو ينكر أن يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه وهو مال وما كان يقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيد خبره العلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبه ودعره يعني كان يمكن يكون لو أن يرد خبره كان قال اسكت مكانك وأنا بروح الرسول أسأله لكن لأنهم يقبلون الخبر ويصدقونه نفسنا في الحال وأكلف هذا المال الحرام فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لم يشك ولم يرتاب في صدقه اللي بقراه يضع تحت خط ولم يتكلفون ويقولون إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم إلا بقرينة وهذا كلام مردود. الدرجة 19 أن خبر الواحد لو لم يفيد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروض ويجعل ذلك دينا يجاربه في الأرض إلى آخر الدهر. فهذا الصديق رضي الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلم والمغيرة بن شعبة فقط، وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم. ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد، وأثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخبر حمل ابن مالك دية الجنين وجعلها فرضا لازما للأمة، وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده. يعني شوف كيف أفعال الخلفاء الراشدين في إلزام الأمة في أحكام وردت في خبر الواحد العدل، وصار ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة. وأثبت شريعة العامة في حق المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده، وأثبت عثمان بن عفان شريعة العامة في ستر المتوفى عنها بخبر سريعة بنت مالك وحدها، وهذا أكثر من أن ينكر بل هو إجماع معلوم منهم. ولا يقال هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات، ونحن لا ننكر ذلك لأننا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه، ولو جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به، وهذا قد حفظ الدين والأمة. الدليل 20 أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه. شوف كيف يبغي يستدلك أيضا من الأمور الماضية قبول الأنبياء والرسل خبر إيش الواحد. فقدره موسى من الذي جاء به بالأقصى المدينة يسعى قائلا له إن الملأ اعتبرنا بكرة يقتلك. طيب يكري الجبيرات كذب، ليش موسى ما قبر هذا وإنما قبل خبره صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فجزم بخبره وخرج هائبا من المدينة وقبل خبر ابنة شاهد مدين لما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وقبل خبر أبي هذه قولي هذه ابنتي وتزوجها بخبره، وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال ارجع إلى ربك واسأل ما بال النسوة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأحاد الذين كانوا يخبرون بنقل عهود المعاهدين له وغزاهم بخبره واستباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم، ورسول الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامها ويجمزون أن تكون كذبا وغلطا. وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الأحاد ويجمزون أن تكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر، ولم يخبروا عن الرب تعالى تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به، بل يجوز أن يكون كذبا وخطأ في نفس الأمر، وهذا مما يقطع ببطلانه كل عالم مستفسر. الدليل 21 أن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز الشهادة على الله ورسوله المضمونة. ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة وإلى الآن لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم، فيقولون شرع الله كذا وكذا على رسوله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين بها لكانوا قد شهدوا بغير علم، وكانت شهادة زورا والقول على الله ورسوله بغير علم، والعمر الله هذا حقيقة قولهم وهم أولى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها. يعني الذين يردون أخبار الأحد إنما يشهدون شهادة زور. قال أبو عمرو بن الصلاح وقد ذكر الحديث الصحيح المتلقى بالقبول المتفق على صحته، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا يقول إذا نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. قال وقد كنت أمير إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك، وهذه نقطة نفيسة نافعة. وقال إمام عصره المجمع على إمامة أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتاب الانتصار له، وهذا لفظه فصل، ونشتغل الآن بجواب عن قوله فيما سبق أن أخبار الأحاد لا تقبل فيما طريق العلم، وهذا رأي سعف من المبتدعة في رد الأخبار، فنقول وبالله التوفيق إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيل العلم، هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلا بد من نقله بطريقة التواتر لوقوع العلم بشيء اخترعته القدرية والمعتزلة. هذه فائدة رائعة جدا. إذا أين من شاء رد خبر الآحاد؟ هو قول القدرية والمعتزلة. هذا مبناها. وإذا عرف الأصل الفاسد عرف مصدره. وكان قصدهم من رد الأخبار وتلقفه. شوف النقطة الرائعة اللي بين لك هذا الأب المنفر رحمه الله. وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن له في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو أوصف الفرق من الأمة لأقروا بأن الخبر الواحد قد يوجب العلم. فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل فريق منهم على صحة مذهب يريد الخبر الواحد. ترى أصحاب القدر يستدلون بقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وخبر إيش؟ أحد. وبقوله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وترى أهل الإرجاء يستدلون بقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهذا خبر أحد. قيل وأنزل وأنسرق قال وأنزل وأنسرق. وترى الرافضة يحتجون بقول صلى الله عليه وسلم يجاءوا بقول من أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فإنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم وهو خبر إيش؟ أحد. وترى الخوارج يستدلون بقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم المسوق وقتال الكفر وبقول لا ابن الزانعين وابن الأمومن إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق. ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها. فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الأحاد. وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدمون ومتأخرون على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين من المذنبين من النار وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفي المبارك صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين وأخبار الرقاق وغيرها مما أكثر ذكره. وهذه الأشياء علمية لا عملية وإنما ترى لوقوع العلم للسامع بها. فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ وجعلناهم لا غير هذين مشتغلين بها لا يفيد أحد شيئا ولا ينفعه ويصير كأنهم قد دوروا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. قال وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤديه للأمة وينقلوا عنه. فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي. من هو المؤدي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذا القول البشر والاعتقاد القبيح. قال ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى الملوك إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف وكتب إليهم كتابا على ما عرف ملوك الأشتير وإنما بعث واحدا واحدا ودعاهم إلى الله تعالى والتصديق برسالته لإلزام الحجة وقطع العمر لقوله تعالى رسل المبشرين ومنذرين بأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم ممن أرسل إليه بالإرسال والمرسل وأن الكتاب من قبل هو الدعوة بل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وإذا الناس كافة وكثير من الأنبياء بعث إلى قوم دون قوم وإنما قصد بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم بس الدعوة في جميع الممالك ودع الناس عامة إلى دينه على حسب أمر الله تعالى به. لذلك فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من أصحابه في هذا الأمر. وكذلك في أمور كثيرة اكتفى بإرسال الواحد من الصحابة منها أنه بعث علي المنادي في مسجد الحج منها ألا لا يحج من بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا فمدته إلى 4 أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا بد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كانوا يناديهم حتى إن أقدموا على شيء من هذا بعد سمعي هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوط العذر في قتالهم وقتلهم. أظن إلى هنا نقف لأن الوقت فعلا تأخر فنقف إلى صفحة 63. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله الأحد الأسبوع القادم سنختم فتكونوا مستعدين لذلك إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم.